بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولّع الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زلنا نتكلم في برهان الحدوث. برهان الحدوث كان مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن العالم الذي بأيدينا حادث، العالم الذي بأيدينا حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث. إذن العالم يحتاج إلى محدث وهو الله عز وجل. هذا البرهان على صورة الإجمالية المختصرة. بما يرتبط بالمقدمة الأولى، قلنا صيغة هذه المقدمة الأولى بصياغتين: صياغة على لسان المتكلمين وصياغة على لسان الفلاسفة. المتكلمين فسروا المقدمة الأولى بمعنى الحدوث الزماني، لأنهم يعتقدون أن لا مجال للالتزام بنظرية القدم الزماني. وأعني بالحدوث الزماني الحدوث هو شنو؟ وجود الشيء المسبوق بالعدم. إلا أن وجود الشيء مسبوق بالعدم تارة في عمود الزمان، وأخرى وجود الشيء مسبوق بالعدم في غير عمود الزمان. إن كان وجود الشيء مسبوق في عمود الزمان فهو الحادث الزماني. مثل طبعا إلى مصداقين الحدوث الزماني. مرة نفس الزمان يوم الأحد يكون متأخر عن يوم السبت، فيوم السبت كان يوم الأحد معدوم، ثم وجد يوم الأحد. السبت كان يوم الأحد معدوم، ثم وجد يوم الأحد. فيكون يوم الأحد وجود مسبوق بعدم في صفحة الزمان، وأن يكون الترتب بين الأحد والسبت هو ترتب زمان، وأخرى زماني. زمان شنو؟ أنه زيد الذي عمره الآن مثلا 20 سنة، قبل 25 كان عدما ثم وجده. فالحدوث الزماني هو كل وجود مسبوق بعدم في عمود الزمان وفي صفحة الزمان. الفلاسفة لم يرتضوا فكرة الحدوث الزماني، وذلك اعتقادا منهم
عدم في صفحة الزمان ولا خشبه.
شلون؟
تقسيم الحدوث الزماني عدم العدد المسبوق او عفوا عدم الزمان، عدم في صفحة الزمان والآخر.
هسه دا احكي، الآن دا احكي. المقدمة الأولى صيغت على لسان المتكلم غير ما صيغت على لسان الفيلسوف. لسان المتكلم العالم حادث، وعنا بالحادث الحدوث الزماني، وبين شنو معنى الحدوث الزماني: وجود مسبوق بالعدم في عمود الزمان. فلاسفة يرون أن العالم قديم زمانا، يعني له ليس له بداية. العالم قديم زمانا يعني ليس له بداية، يعني ما عندنا وجود سبقه العدد في صفحة الزمان. كلما نفتح صفحة الزمان نرى أن هناك وجود، وليس هناك قطعتان في صفحة الزمان، إحدى القطعتين عدم ثم تليها قطعة الوجود، وإنما كلما نظرنا إلى صفحة الزمان فإننا لا نرى إلا الوجود، ومن هنا سمي بالقديم الزمان. لكن هؤلاء وإن كانوا يعتقدون الفلاسفة بالقدم الزماني، لكنهم يعتقدون بالحدوث الذاتي. الحدوث الذاتي شنو معناه؟ الحدوث طبعا معنى القدم الزماني، من يقدر يقول كان الله ولم يكن معه شيء؟ وإنما لا بد أن دائما نقول كان الله ومعه شيء. واستحالة الانفكار بين الذات الإلهية وبين العالم، ولا مجال لفرض هذا الانفكار. معنى قديم زمانا العالم بمعنى موجود من الأزل، كما أن الذات الإلهية موجودة من الأزل هكذا العالم موجود من الأزل على وزان صفات الباري عز وجل. أليست أن صفات الباري موجودة من الأزل كذلك العالم موجود من الأزل؟ هذه نظرية قدم العالم، دوام الفيض الذي قال بها الفلاسفة. إلا أن هؤلاء في الوقت الذي قالوا بفكرة القدم الزماني هم يقولون بالحدوث الذاتي. الحدوث الذاتي عن شنو؟ طبعا احنا إذا تذكرون في بحث الفلسفة بحثنا أن عندنا مرتبة الإمكان ثم مرتبة الحدوث الذاتي ثم مرتبة الحدوث الزماني، هذه ثلاث مراتب وكل مرتبة غير المرتبة الأخرى. هؤلاء يرون أن العالم وإن كان قديم زمانا إلا أنه حادث ذاتي، بمعنى شنو؟ وجود مسبوق بعدم في مرتبة الذاتي، في مرتبة التقرب. فالذات في مرتبتها عدم. يا أخوان أرجو أن تلتفتون إلى هذه، لأن واحدة من الشبهات الخطيرة الذي أنا راح أخرها آخر الشبهات الذي أذكرها تقريبا في هذا المضمار، أن نظرية الحدوث العالم نظرية لا تنسجم مع المنطلقات الفلسفية. هذا بعدين أشير إليه، بس التفت لي شاب أقول الحدوث الآن، الحدوث الذاتي الذي يقول بها الفلاسفة هو وجود مسبوق بعدم في مرتبة الذات. وإن كان في مرتبة الزمان ما نقدر نقول وجود مسبوق بعدم، لأن في مرتبة الزمان قلنا وجود متمحق بالوجودية، يصاحب الوجودية على الأبد والاستمرار، لا يفارق الوجودية. ما نقدر أن نسجل حقبة أنه هناك عدم، وإنما هو وجود 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 وجود. هذا معنى الحدوث الذاتي. إذا معنى الحدوث الذاتي يا أخوان شنو؟ هو الوجود الذي يكون مسبوق بالعدم، لكن وين مسبوق بالعدم؟ في مرتبة ذاته، في مرتبة ذاته، أي ذاته ليس نابع منها الوجود، وإنما ذاته تكون طبعها الأول عن عدم، ولو من جهة عدم العلة، ولو من جهة عدم العلة. فذاتها طبعها الأولي يكون العدم، فهي اكتسبت الوجودية من ذلك العدم الذي بحسب طبعها. هذه هي المقدمة الأولى التي صيغت في برهان الحدوث والفارق بين فكرة المتكلم وفكرة الفلسفة. نجي الشبهة الأولى،
إن هذا التفسير حدوث الذاتي مسبوق بالعدم في مرتبة الذات يخالف من نظرية الكمون والبروز؟
لا، أنا أجي أبينه في الشبهات، راح نجيب مفصلا في الشبهات. هي هاي الشبهة الأخيرة، الشبهة العويصة، أكو أربع شبهات اليوم أنا أتحدث. آخر الشبهات وهي شبهة المهمة جدا، أنا راح أستنجد بفكرة الكمون والبروز، راح أستعين بفكرة الكمون والبروز، تصوير الفكرة راح يكون هناك. سمحت
السيد، على تصويركم للحدوث الذاتي للقدم الذاتي شو راح يكون؟
القدم الذاتي يعني هو الوجود الذي يكون في مرتبة ذاته
غير
مسبوق من العدم، يعني أزلي، يعني ضروري الوجود.
فأنت ليش تصور على أنه عن قدم الزمان؟
لا، هم أكو نظريتين.
الفلاسفة يقولون
على الفلاسفة نتكلم؟
نعم.
فلاسفة شيء يقولون العالم مرة ومرة الله عز وجل، يقولون فرق بين العالم وبين الله، أكو نقطة مشتركة، اثنيناتهم موجودين في عمود الزمان من الأزل، يعني فوق الزمان، قفزوا الزمان، على علوا على الزمان، هم مترفعين عن الزمان. شلون حتى أوضح الفكرة، شلون هم مترفعين قافزين عن الزمان؟ احنا نعتقد أن الملائكة شنو؟ وجود سابق على الزمان، لأن الزمان على أثر شنو قلنا؟ الحركة. هسه حركة، ونفترض أن الملائكة ليس فيها حركة، الملائكة لأنه الحركة شنو؟ خروج شيء من القوة إلى الفعل. الملائكة متمحضة بالفعلية، نعم متمحضة بالفعلية لها درجات متفاوتة. احنا اكو شيء، شوف اكو غلاس ايش قد بيه مي، هذا مي ممتلئ، هذا ما نقدر ننطيه حالة الامتلاء. ليش؟ هو ممتلئ. عندنا غلاس اكبر، لكن الغلاس الاكبر هم مايه اكبر من هذا، لكنهم ايضا شنو؟ افترضه ممتلئ، هم تقدر تعطي حاله الامتلاء؟ ما تقدر. واكو غلاس ثالث وهو شنو؟ نص بي مي نص ما بي مي. ذلك الذي به نص مي ما بي نص مي، نقول له انت تقدر تتحرك، نقدر نضيف لك مي، هذا يسموه حركه. الحركه اذا شنو تعريفه؟ خروج الشيء من القوه الى الفعل، يعني شيء في ذاته مفتقر لامر فهو يطلب ذلك الامر. ومقصود من الفعلية هم الفعلية الأخلاقية، مقصود من الفعلية الفعلية الفلسفية، خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وإن كان ربما بالمعيار الأخلاقي هو ما يسمى خروج من القوة إلى الفعل، مثل إنسان الشاب يصير شايب. إحنا خروج الإنسان من حالة الشباب إلى حالة الشيخوخة والكهولة نعتبره حركة وخروج من القوة إلى الفعل، وإن كانت الشيخوخة إذا قيست بالشباب هي حالة متردية، لكن احنا ما نفترضها بالمنطق الفلسفي حالة متردية، وإنما المراد من الفعلية عندنا بمعنى منتهى الحركة، غاية الحركة، ما يكون مقصد الحركة، سواء كانت الحركة تصعد للجبل أو حركة تنزل إلى الوادي. على أي من الحالين، سواء تصعد للجبل أو تنزل للوادي، هناك منتهى للحركة، هذه يسموها. فالوجود المادي هو عبارة عن الإناء الفارغ بعض الشيء، أما الملائكة هي وجودات ممتلئة لا مجال لفرض الحركة فيها، وإن اختلفت بعضها شقد حجمها 30، بعضها شقد حجمها 50، بعضها شقد حجمها 70. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم احنا في الوقت الذي نعتقد أنه وجود فارغ، يعني فيه مجال الامتلاء والتكامل، لكنه إناء إذا امتلأ كما هو امتلأ كذلك راح يكون نسبة امتلاء بسبب امتلائه راح يكون شيء، راح يكون 150. إن قلت أنه إذا أنت تعتقد في مرتبة الذات، في مرتبة بداية النشأة والولادة، أن النبي درجة دون الملائكة، فإذا أنت افترضت نظرية دونية للنبي الأكرم قياسا إلى الملائكة ولو في بداية النشأة، وهذا لا مجال نحن نلتزم به، هذه نظرية عرفانية خالف فيها البعض، نحن نقول لا مجال للالتزام به، نقول بداية ولادة النبي الأكرم هي درجة فعلية، هي درجة فعلية مع شنو؟ مع درجة فراغ وقوة، لكن بدايتها ايش قد عندك أفضل الملائكة؟ مو جبرائيل؟ جبرائيل ايش قد درجته؟ هذا 150، النبي بداية النشأة 180، ثم يتكامل النبي باستمرار، فهو على نحو التكامل بنحو الاستمرار، وهذا وين نذكره؟ في بحث حقيقة الوحي، نجي مقابل النظرية الذي تذكر في دائرة الوحي، النظرية العرفانية في الوحي الذي تبناها بعض المفكرين المتنورين الآن كسروج، ورتب عليها جملة من الآثار، على رأس تلك الآثار فكرة بشرية القرآن. هناك هذا البحث إن شاء الله بنحو مفصل، لما نصل إلى شبهات القرآن هناك نتعرض إلى هذه النظرية، وهي نظرية الآن متحركة، نظرية فاعلة في الأوساط العلمية لأنها تنسجم مع المعطيات الكتب التي للتوراة والإنجيل، حيث أنها فيها جنبة خطأ فأعطيت بشرية أرادوا أن يسحبوا هذه النظرية إلى القرآن. هسه هذا مهم. إذن إحنا نعتقد الآن، أرجع إلى صلب البحث، الملائكة إذن شنو هم؟ قفزوا على الزمان لأنهم وجودات مجردة، وبداية الزمان قلنا الحركة، والذي يكون لا حركة فيه فهو فوق الزمان، إذن الملائكة فوق الزمان، فوق عنصر الزمان، يعني قبل أن يخلق الله الأرض والسماء والمجالات المادية والأفلاك المادية كان عنده وجود يسمى بالوجود الملائكي. طبعا أنا الآن لست في مقام البيان التصديقي، حتى واحد يجي يقول لي شنو الدليل على أن أكو ملائكة، أنا الآن في مقام بحث التصوري، يعني تصورون الفكرة ثم نرجع إلى السياقات العلمية، هذا بحث تصوري فيه جهة مصادرات كثيرة، أنا أعترف أن هذا الذي أتكلم فيه الآن مبتلى بمصادرات. من قال الملائكة؟ أكو من قال أن الملائكة حقيقة كذا، كل هذا يحتاج إلى استفسارات، هذا نجيب عنه. بس أنا أريد بحث تصوري، أقول هؤلاء يعتقدون الفلاسفة أن الملائكة فوق الزمان، هم حاضرين بمقتضى دوام الفيض واستحالة إمساك الفيض، ولا مجال، لأن الذات الإلهية تفتقر إلى الفيض، لأن الفيض كمال، سلب الكمال عن الذات الإلهية في أي مرتبة من المراتب يعني خلو الذات عن الكمال، وهو يعد نقصا، ولا مجال لفرض النقص في الذات الإلهية بمقتضى هذا الكلام كل ذاتهم. لذا قلنا أن الله عبارة عن الوجود والإرادة والعلم والقدرة، ولا مجال لافتراض الحالة المنتظرة، فإذا هو علة تامة ومعلوله لا محالة، لا بد أن يوجد. معلولة نسميه، سميه أنوار على رأي، سميه عقل وملائكة على رأي ثاني. بداية أول ما خلق الله نوري، رحنا إلى نظرية الأنوار. أول ما خلق الله العقل يعني الملائكة، روح إلى نظرية العقل. وأكو خلاف بين الفلاسفة وبين العرفاء بأن المخلوق الأول من هو؟ النفس الرحمانية؟ من هي النفس الرحمانية؟ النفس المحمدية؟ من هي النفس المحمدية؟ هذا بحث يطول، ما مو يم الآن، يعني خرجنا عن دائرة علم اللاهوت. إحنا الآن نتكلم في دائرة علم اللاهوت. علم اللاهوت يعني نثبت وجود الباري، لا ندخل في تفاصيل وجود الباري. بس أريد أقول بناء على مجموعة مقدمات لو تمت، هناك ملك اسمه جبرائيل، هذا موجود من الأزل بوجود الباري عز وجل، على وزار المصدر النوري والصباح النوري والإشعاعات النورية، فلا مجال لفرض انفكاك الإشعاعات النورية عن ماذا؟ عن المصدر النوري. وما تقدر تقول كان هناك مصدر نوري ولم يكن في البين إشعاعا نوريا ثم بعد ذلك وجد شيء باسم الإشعاع النوري، بل إحنا نقول في البدء عندنا مصدر نوري دائما ملاصق بجواره ماذا؟ إشعاعا نوريا. هذه نظرية الفلاسفة، نظرية القدم، معنى أن الإشعاع العالم إشعاع نوري، وأن الذات الإلهية مصدر نوري، ويستحيل انفكاك هذا الإشعاع عن هذا المصدر. لكن قالوا مع فارق مهم بين هذا وذاك، شنو الفارق؟ أن المصدر النوري هو في ذاته هو النور، أما الإشعاع النوري في ذاته ليس بنور. لذا لنا أن نعبر أن الإشعاع النوري وإن كان هو ملازما مصاحبا يستحيل الانفكاك عن المصدر النوري، إلا أنه في مرتبة ذاته هو مسبوق بالعدم بخلاف، يعني وبالتالي يصير أن المصباح النوري نوري ذاتية نابعة من ذاته، استحالة انفكاك النوري عنه. أما يسمون الموضوع الأزلي مقابل الموضوع الذي يكون فرق بين مالحية الملح وبين أن الذات الإلهية وجود المالحية الملح، وإن كانت المالحية للملح ذاتية يستحيل الانفكاك، إلا أن الملح للمالحية ليس نابعا من ماذا؟ من منطلق ذاته، لولا إفاضة تأتي إليه من الخارج تعطي الملح وتعطي المالحية. وبعبارة الأدب، ليس وجود المالحية أزلي، وإن كانت المالحية للملح أزلية، بينما في الذات الإلهية الوجود للذات الإلهية أزلي. لذا ما نقدر نفترض بشرط الوجود الملح، نفترضه الملح مالح بشرط وجود الملح، ولكن لا نقول الله موجود بشرط وجود الله. هذه القضية، ما قضية الملح، تتحمل فكرة بشرط وجود الموضوع، بينما الذات الإلهية قضية لا تتحمل بشرط وجود الموضوع. واضح هذا؟ هذه المقدمة الأولى الذي بين الفلاسفة وبين المتكلم. نجي الآن أول شبهة، ذكر الشبهة الأولى راسل. راسل إيش إجا قال؟ قال يا بس أنا ما لي علاقة بالمقدمة الأولى، شو تريدون تفرضوها فرضوها، تريدون تفرضوها بمعنى الحدوث الذاتي كما عليه الفلاسفة، أو بمعنى الحدوث الزماني كما عليه المتكلم، ما له مهم هذا. أنا يوم شيء آخر عاشوف يوم شيء. قال أنا عندي تحفظ على المقدمة الثانية. أنا عندي تحفظ على المقدمة الثانية. أنا أعترف أن هناك حادث. اسمع لي رأس الشيعتي. أنا أعترف أن هناك حادث. لكن هذا المحدث إما أن نفترض أن له محدث أقول هذا الحادث إما أن نفترض له محدث وإما أن نفترض أنه وجد صدفة. ولا أرجحية لأحد الاحتمال على الآخر. سلمكم الله. هما على حد سواء وبمنزلة واحدة من القبول والرفض. ليش يا على حد سواء وما يبين الآن لماذا على مسافة واحدة؟ ليش؟ قال أنا أملك عملة عنوانها العلم. العلم ليس له حق النفوذ إلى عالم ما ورائه، عالم المادة. حتى تقول لي أن بالعيل أقدر أستكشف أن كل حادث يحتاج إلى المحدث، ربما كل حادث يحتاج إلى عنصر الصدفة. فنحن وما نملك من بضاعة ومن عملة ألا وهي العلم، والعلم حيث أنه ليس بمقدوره أن ينفذ إلى ما وراء فلا يمكن أن يتحدث بحديث ما وراء، بل كل مقالة في الما وراء العلم اتجاهها على حد سواء. هذا شوف هتراسك
ما وراء عالم المادة،
عالم وراء عالم المادة، عالم الميتافيزيقية، ما وراء عالم الطبيعة. هذه شبهة راسل. فطعن وين راسل؟ طعن في الكبرى وقال لذا أنا ما أقبل دليل الحدوث، دليل الحدوث ما أقبل. جوابنا بشكل سريع، كلامك متين جدا فيما لو كان، لو كانت الكبرى كبرى علمية دون ما لو كانت الكبرى كبرى عقلية. إذا افترضت أن الكبرى كبرى علمية كل ما قلت تام. كبرى علمية عشان يعني مستندها العلم، ومستند العلم عشان مستند التجربة والحس. ومن الواضح أن التجربة والحس موطن حركتها ماذا؟ هو عالم المادة، وليس لها قابلية أجنبية عن عالم ما وراء. صحيح. فإذا أجنبية عن عالم ما وراء فعزها المحتملات في عالم ما وراء عزها على مستوى واحد. أنا رجال مدى حديثي الحسيني العسمية وأجنبي عن هذا، فإذا أجنبي عن ما وراء ما أدري بعد ما وراء، جمهوري نساء، جمهوري رجال، جمهوري مختلط، كل شيء مهم. أنا رجال أقصى ما عندي من مدى هو هذا العلم، أقصى ما عنده من مدى هو عالم المادة، وليس له مقدرة للنفوذ إلى عالم ما وراء المادة. الآن أسمعكم، والما وراء بعد إن ذكرت احتمالات فالعلم اتجاه هذه الاحتمالات على مسافة واحدة وما يقدر يحدد أي من الاحتمالات. فدعواكم أن أحد الاحتمالات أرجح من الاحتمال الثاني أنا ما أقبله. فقولكم كل حادث يحتاج إلى محدث ما أقبله، ربما الحادث يحتاج إلى محدث، ربما هم الحادث لا يحتاج إلى محدث ما أدري. وأن تسحب قوانين المادة على ما وراء عالم المادة هذا هم شيء قياسا في غير محدث. أنا أسلم لك على علم كل حادث يحتاج إلى محدث في عالم المادة، ستلزم تقوم على المادة، وأنا أعترف بقانون كل حادث يحتاج إلى محدث في عالم المادة، لكن ما أقدر أسلم قانون كل حادث يحتاج إلى محدث في عالم ما ورائيات. واضح ماذا أقول؟ هذا خلاصة شبهة راسل. طبعا جوابه كما قلت واضح، الكلام تام فيما لو كان المستند الكبرى مستند علمي، أما إذا كان مستند الكبرى مو مستند علمي، وإنما مستند الكبرى شنو؟ مستند الكبرى عقلي. إذا كان عقلي احنا نعلم بأن حكم العقل غير قابل للتخصيص، ومن يقدر كل حادث يحتاج إلى محدث في عالم المادة، وأما في عالم الغير المادة من الممكن أنه لا يحتاج إلى محدث. إذا قانون عقلي، القانون العقلي يمتنع في حقه التخصيص، آبن عن التخصيص، فلا مجال للتمييز بين عالم المادة وعالم الماورائي. فنقطة الخلاف بيننا وبين في ماذا؟ في كون الكبرى عقلية أم كونها الكبرى علمية؟ طبعا الكبرى عقلية هم احنا بينا سلفا، كبرى عقلية مرة معرفية مرة وجودية. احنا نتكلم الآن في الكبرى الوجودية لا في الكبرى الفلسفية. الكبرى الوجودية عشان يعني لابد أن تكون هذه القضية الفلسفية تدخل في سياق الضرورات والبديهيات، لو دخلها في ضمن الأوليات أو الفطريات. إذا هم ما دخلتها في الأوليات أوليات والفطريات أيضا عانينا من مشكلة الكبرى. لذا قلنا أيضا يعني إحنا نحتاج إلى إنتاج هذا القياس، نحتاج إلى كم مقدمة؟ مقدمتين. المقدمة الأولى حتى يكون إنتاجا نافعا نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى شنو؟ أنه الكبرى عقلية لا علمية، وثانيا أن هذه الكبرى العقلية هي تدخل في سياق البديهيات، في ضمن سياق البديهيات. هسه إما بديهية تصورها كاف في الحكم بها، أو أنه قياساتها معها، على أي من الأحوال حالين، إما تصورها كما هو الحق الذي عبرناها هي قضية أولية، وليس كل محدث يحتاج إلى خالق، كل حادث يحتاج إلى خالق، هذه قضية أولية، هذه قضية أولية. من شئ أوليتها من شنو؟ نحن طبعا الحد الأوسط الذي نركز عليه هو الإمكان الذاتي، ومن هنا أرجعنا أكدنا في ضمن أطوار الاستدلال لهذا الدليل، قلنا أن أطوار هذا الدليل لابد أن يصل إلى يعني نخرج من رقة الإمكان من رقة الحدوث وأن نقع في دائرة الإمكان، وأحلنا برهان الحدوث إلى كون شيء. إذا لم نقل بهذا يبقى الدليل عديد ويبقى الدليل قاصر. لذا أرجعنا دليل الحدوث إلى يا دليل إلى دليل الإفكار. فإذا دليل الإمكان، الإمكان يعني شنو؟ سواء كان إفكاراً ماهوياً أم إمكاناً وجودياً. طبعاً أكو مفردات، إذا اطلحت عندنا أربع مفردات، دير بالكم. عندنا الحدوث الزماني والقدم الزماني، عندنا الحدوث الذاتي والقدم الزماني، وعندنا الإمكان الماهوي، وعندنا الإمكان الفقري. احنا نخرج الحديث من دائرة الحدوث وندخله في دائرة الإمكان. كذا دخل في دائرة الإمكان بأي معنى من الإمكانين، الإمكان الماهوي أو الإمكان الوجودي، سيكون حينئذ القضية قضية أولية، وليست القضية قضية عقلية نظرية حتى بحاجة إلى دليل. وبالتالي القضية الأولية ليس فيها مجال لفرض التخصيص، ليس فيها مجال لفرض، اللهم إلا أن يدعى في المقام التخصص، كما سنسمع ببعض الشكاوى القادمة أن هناك أصوات تريد أن تدعي أن الكبرى خارجة لكن خروجا تخصصيا، لا خروجا تخصيصيا، لا خروجا تخصصيا. هذه الشبهة الأولى والشبهة الثانية. غدا نتعرض إلى نظرية، النظرية للعالم الكيميائي لفوازية، ونتعرض إلى علم الكونيات، ونتعرض إلى الحالة المستقرة، وماذا تنتهي النتائج العلمية الحديثة في هذا المضمار. والحمد لله.